وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب النكاح، الحديث 44 بعد 108. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلهم أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. مفردات الحديث: لا يخطب لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وهو من باب قتل، والخطبة بكسر الخاء طلب المرأة للزواج، والخطيبة المرأة المخطوبة. ما يؤخذ من الحديث النهي عن خطبة المرأة على خطبة آخر، النهي عن خطبة المرأة على خطبة آخر تقدم، والنهي أصله التحريم. قال في الكشاف ما خلاصته: ولا يحل الرجل أن يخطب امرأة على خطبة مسلم إن علم الخاطب الثاني بخطبة الأول، فإن خطب على خطبته صح العقد، لأن التحريم ليس في صلب العقد فلم يؤثر فيه، وفيه خلاف سيأتي. فإن لم يعلم الثاني جاز لأنه معذور، أو ردت خطبة الأول جاز، أو أذن الأول للثاني في الخطبة جاز لأنه أسقط حقه، أو ترك الأول الخطبة جاز للثاني أن يخطب. ولا يكره للولي ولا المرأة الرجوع عن الإجابة لغرض صحيح، لأنه عقد يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. أما رجوعها بلا غرض صحيح فيكره منه ومنها لما فيه من إخلاف الوعد، ولكنه لا يحرم لأن الحق لم يلزم بعد. وتحريم الخطبة على الخطبة وقاية إسلامية كريمة من الوقوع عن وقوع العداوات والشحناء بين المسلمين، فإن الإسلام يحث على الألفة والمودة، ويبعد عن كل ما من شأنه إحداث التباغض والتعادي بين المسلمين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال: والمؤمن للمؤمن كالبنيان، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن أحد لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه أداب الإسلام وأهدافه الكريمة ومقاصده الحسنة، جعلنا الله تعالى ممن اتصف بهذه الأوصاف الحميدة، آمين. خلاف العلماء، قال شيخ الإسلام: اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الخطبة على خطبة الرجل، وتنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين. أحدهما ذهب مالك إلى أنه باطل، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، الثاني أنه صحيح، ومذهب الأئمة الثلاثة مع اتفاقهم على أنه فاعل ذلك عاصي لله ورسوله وتجب عقوبته. اكتب عندك، والمراد بالعقوبة هنا التعذير، التعزير. الحديث 45 بعد 108. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته أنت وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي صورة كذا وصورة كذا، معي صورة كذا وصورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية له قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن، وفي رواية للبخاري أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية. رواية أبي داود ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح في زيادات الباب فهي صحيحة أو حسن على قاعدته. أما الألباني فقال هذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة ولتفرد عست بن سفيان بها وهو ضعيف. مفردات الحديث: امرأة قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمها، وقال العيني الصحيح أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك الأزدية. أهب لك نفسي أي ملكتك المتع بنفسي، وكان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي قد أحللناها لك. صعد النظر بفتح الصاد وتشديد العين المهملة، رفع بصره أي نظر إلى أعلاها وتأمله، وصوبه بفتح الصاد وتشديد الواو أي خفض رأسه ضد صعده فنظر إلى أسفلها وتأمله. طأطأ رأسه خفض رأسه وصغره وضامه وطامنه. رجل قال الحافظ لم أقف على اسمه خاتما، يقال ختم عليه يختم ختما أي طبع عليه، والخاتم حلقة ذات قفص تلبس في الأصبع، وقد يحفر عليه اسم اللابس جمعه خواتم. حديد عنصر في اليد يجذبه المغناطيس يصدأ وهو مادة صلبة يضرب به المثل في الصلابة، سمي بذلك لأنه منيع، ومن أنواع الحديد الزهر والمطاوع والصلب جمعه حدائد. إزاري الملحفة. نعم مشروع لا بأس إن شاء الله. ده الخاتم مش الدبلة، دي غردية. يقول إزاري الملحفة وكل ما سطر أسفل البدن يذكر ويؤنث فيقال هو إزار وهي إزار، وربما أنث بالهاء إزارهم، وهو كساء صغير جمعه أزر وأزر. رداءه بكسر الراء وفتح الدال المهملة وجمعه أرضية، ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة. وقيل هو الملحفة تغطي أعلى البدن، ولعله المراد هنا عن ظهر قلبك، يقال قرأ القرآن عن ظهر قلبه أي من حفظه لا كتابة. ملكتكها بما معك من القرآن، اختلفت الروايات في هذه اللفظة. قال الدارقطني والصواب رواية زوجتكها بما معك من القرآن فهي أكثر وأحفظ. قال النووي ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها ثم قال اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق. بما معك قال بعضهم إن الباء للبدل والمقابلة والمعاوضة، وبعضهم قال إن الباء للسببية، وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم ماذا تقصد؟ أيوة نعم
على فرض الصحة
وهي صحيحة.
قم فعلمها 20
نعم
هذا بعد أن ملكها إياه.
يعني تقصد أنه علق العقد على التعليم؟
نعم.
تقصد ذلك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم هو صداق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بذلك أعلمه الله أنه سيستجيب للأمر فليس فيها شيء. يقول جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح والخير لزواجه به، وليس في هذا غضاضة ولا تقليل لشأن المرأة، كون أنها تعتبر هذا مهانة، هذا من سوء عقلها ومن فساد رأيها. لذلك سيأتي إن ابنه لأنس بن مالك، لما أنس بن مالك روى هذا الحديث فقالت ابنته ما أقل حيائها تعرض نفسها على الرجل، قال والله هي خير منك، خير منك. وطبعا ليس المقصود بهذا العرض على النبي فقط، لا، في فرق بين الهبة وبين أن تعرض نفسها المرأة نفسها على الرجل، هذا لا شيء فيه مطلقا أبدا. وعلى الجانب الآخر موصي الرجل إن تعرض لذلك أن يكتم السر وأن يكون أمينا، تزوج بها أم لم يتزوج، فإن تزوج بها فلا يتخذ هذا ذريعة ويضغط عليها ويذيقها الذل، هذا لا يليق، هذا لؤم. وإن تركها فلا يشنع عليها إن تقدم إليها آخر، دي أداب رفيعة حري أن نتمسك بها وندعو إليها. يقول جواز نظر الرجل إلى المرأة لإرادة الخطبة وإن لم يخطب، بل قد استحبه بعضهم هنا قبل أن يقدم على الخطبة حتى لا يخطب إلا بعد وجود الرغبة. وطبعا احنا قلنا قبل ذلك إذا غلب على ظنه أنهم لا يوافقون عليه لما جرى العرف بهذا، ففي هذه الحالة لا يحل له أن ينظر إليها. ولاية الإمام على المرأة التي لا ولي لها إذا أذنت ورغبت في الزواج، أنه لا بد من الصداق في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئا يسيرا جدا، فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان أو من إليه ولاية العقد. قال عياض أجمع العلماء على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له، وأنه لا يحل به النكاح، أنه يستحب تسمية الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير صداق صح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول. وهكتب جنبه كده، وهذا ما يسمى بالمرأة المفوضة. وراجع رفع الملام، وهذا ما يسمى بالمرأة المفوضة أو زواج التفويض. وطبعا هنا لا يخفى عليكم أن نفرق بين من تزوج امرأة ولم يسمي صداق، وبين من تزوج واشترط عدم الصداق، الثاني باطل والأول صحيح، كما قال عز وجل ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. فلما نفى الجناح عن الطلاق ولا طلاق إلا بعد نكاح، علم أن الزواج من غير تسمية الصداق صحيح بالإجماع. التفويض أن يتزوج الرجل المرأة ولا يسمي لها صداقا، تعرفوا كده، أن يتزوج الرجل المرأة ولا يسمي لها صداقا اسمه زواج التفويض أو المرأة المفوضة. أنه يجوز الحلف وإن لم يطلب منه ولم يتودع عليه، أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من ملكه ما هو من ضرورياته كالذي يستر عورته أو يسد خلته من الطعام والشرب. التحقيق مع مدعي الإعصار، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق في أول دعواه الإعصار حتى ظهرت له قراء صدقا أن خطبة العقد لا تجب، لأن لم تذكر في شيء من طرق الحديث أنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم والخدمة كقصة موسى مع صاحب مدين. اكتب عندك، وهي المراد بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وهي المراد بقوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فقوله فعلمها من القرآن أي قدرا معينا منه وذلك صداقة. أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك لقوله في بعض الروايات ملكتها. قال شيخ الإسلام الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج، اكتب عندك وبكل ما يدل عليه. قال ابن القيم صح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد، بل نصوصه لا تدل إلا على هذا الوجه. فيه جواز المعسر المعدم إذا رضيت المرأة بعسرته وعدمه، في أنه يستحب لمن طلب منه حاجة أن لا يسارع في رد طالبها بل يسكت لعل السائل يفهم هذا من سكوته فيعرض بدون خجل. في أنه تجوز الخطبة إذا ظن الخاطب الثاني بالقرين أنه لم يحصل اتفاق مع الخاطب الأول. جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة له، قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين، اكتب عندك والمراد بالهبة أن تتزوج المرأة ويشترط عدم الصداق. والمراد بالهبة أن تتزوج المرأة ويشترط عدم الصداق. أنه لا يتم العقد بعد الإجاب إلا بالقبول، ذلك أن المرأة وهبت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقبل ثم زوجها من الرجل الآخر، مما يدل على أن سكوته خلق كريم منه وليس قبولا، قد فهم الحاضرون ذلك، ولذا قال الخاطب إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فيه حسن خطاب هذا الخاطب وجميل طلبه، فإنه علق خطبته ورغبته فيها على عدم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة. فيه جواز لبس الخاتم من الحديد للحاجة فهو مكروه أزالت كراهيته الحاجة، والدليل على كراهيته ما جاء في السنن أنه حلية أهل النار. فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فإنه لما رأى عدم هذا الرجل وفقري فإنه لما رأى عدم هذا الرجل وفقري وحاجته إلى الزواج زوجه بما لم تجر العادة اتخاذه عوضا وأجرة. 5 دقائق إن شاء الله ونواصل درسنا. الحديث 146. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. درجة الحديث: الحديث حسن، رواه أحمد وابن حبان والطبراني والضياء المقدسي. عن عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعا وسنده حسن ورجاله ثقات معروفون، وصححه الحاكم وابن دقيق العيد في الإلمام الذي اشترط فيه أن لا يرد فيه إلا ما كان صحيحا. مفردات الحديث: أعلن علن الأمر يعلن علنا، ظهر وانتشر خلاف خفى، وأعلن الأمر أظهره وجهر به ومنه إعلان النكاح وإظهاره. ما يؤخذ من الحديث: تمام الحديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، الغربال هو الدف، ولا يخفى على عاقل أن الأمر في قوله واضربوا عليه بالغربال للنساء لا يخفى على عاقل أبدا، لأن هذا من شيم النساء، أما إذا ضرب الرجال فلا شك أنهم ملعونون لتشبههم بالنساء. الإعلان هو خلاف الإصرار، وقد دلت الأحاديث على الأمر بالإعلان بإعلان النكاح وعلى الأمر بضرب الغربال لأن ضرب الدف أبلغ في الإعلان. تدل الأحاديث على مشروعية إعلان النكاح والضرب عليه بالدف بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من أنثى يسمعه أغلب المجاورين أو يكون الغناء بقصائد فيها مجن وغزل مكشوف. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إعلان نكاح بالدف سنة وفيه مصلحة لا تخفى، فهو مشروع لإظهار النكاح. وقال أيضا: الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات قسمان، الأول ما اشتمل على حكم ومواعظ ونصائح وحماس ونحو ذلك مما لا غرام فيه ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوي، فهذه لا محظور فيها لما فيه من المصلحة. اكتب عندك: ومراد الشيخ بالأغاني أي الأشعار، أي الأشعار، فإن الغناء معناه لون من ألوان الشعر، والمراد بالمزمار هنا آلات اللهو، والمراد بالمزمار آلات اللهو. الثاني ما فيه غرام ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك فهو حرام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. وقد حكى ابن الصلاح الإجماع على تحريم الغناء إذا اقترن به شيء من آلات الله. الفرق الإسلامية هذا ضلال، هذا ضل شك، ضلال دلال وصاحبه ملعون، والإجماع منعقد على حرمة الغناء. إعلان النكاح مشروع، فقد جاء في السنن عن محمد بن حاطب قال: النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. ولكن الناس أصرفوا في هذه الناحية، فأحيوا الليل بغناء امرأة يبلغ صوتها بمكبرات الصوت إلى أقصى الحي مما يقلق الناس ويزعجهم ويحرمهم من النوم والراحة، وهي تتغنى بهذا الصوت الناعم الرخيم، وقد جلبت لهذا الحفل بعشرات الألوف من الريالات، مما يعد إسرافا في النفق وارتفاعا لصوت امرأة أجنبية بغناء محرم بألفاظ ماجنة ورخامته المثيرة، وقد حصل به من الأذية وحرمان المجاورين من الراحة. طبعا مسألة حرمان المجاورين من الراحة والكلام ده كله، هذا ما ينبغي أن يقال إلا استئناسا، وإلا الفعل نفسه محرم، كون أن صوت المرأة يظهر ومصحوب بآلات الموسيقى لا شك في تحريمه وأنه كبيرة من الكبائر. أما كون أننا نعلل عدم الراحة والكلام، ثم يقول لك خلاص هنوطي المقربة، يبقى كده الحكم لا، فلا بد أن نفطر لذلك. نعم، أو عرك أو جرني وف. من إعلان النكاح الإشهاد عليه عند عقده، وهو بهذا فارق سائر العقود، فإن الإشهاد عليه شرط لصحته عند جمهور العلماء، وأما الإشهاد على غيره من العقود فهو مستحب غير واجب. اكتب عندك: ويختلف باختلاف العقود. تفضل. مش فاهم، قاعد عليه يا شيخ محمد. الطريقة ايه؟ الهندية؟ طيب يا اخي، الله عز وجل يقول: ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. ده واحد شاهد على نفسه انه هندي ولا بوذي، تصنع فيه ماذا؟ صلى الله يعافينا يا اولاد. يقول: قال في نيل المآرب الشرط الرابع الشهادة: فليصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين مكلفين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إذا كان النكاح معلنا مشهودا عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإن كان خاليا من الشاهدين ومن الإعلان فلا نزاع في عدم صحته، وإن كان معلنا فيه فقط بدون شاهدين فهذا صحيح، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، فإنه يرى أن الإشهاد على النكاح ليس له أصل في الكتاب والسنة، وأن الإشهاد وحده بدون إعلان النكاح لا يصح معه النكاح، فيقول: الذي لا ريب في أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدا. الكلام ده في عهد شيخ الإسلام وما بعده. طيب، الإعلان يعني الدنيا بحالها عرفت أن فلان بيتجوز فلان، واخد بالك، وطبعا ما فيش أوراق. طب هب أنه وقع النزاع وادعت المرأة أن هذا الرجل تزوجها وما في بطنها منه، بالك؟ وأنكر الرجل الزواج من أصله. وفي فرق بين هو ينكر الزواج وفرق بين أن ينكر أن هذا الولد منها، دي غردية. ففي هذه الحالة يا إخوانا من يجي يشهد معانا؟ وكان في إعلان، فتنصل الجميع ولم يشهد. الكلام ده من دين الله أبدا؟ يبقى بناء على ذلك نحن الآن في عصرنا الحاضر بنقول بوجوب الشهود على النكاح والتوثيق، هذا هو صلب الشريعة، وتغير الحكم هنا بتغير الزمن. وعشان كده احنا بنحضر إخواننا واللي هم يتعدل بعقد نكاح ابنته قبل 18 لهذا القانون الخارج عن الشريعة، فبنشكو إلى الله عز وجل، ولكن بنحذر أولياء الأمور من أن يتعدل حتى لا يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، من أعظمها تعذر ثبوت النسب أو ضياع حقوق المرأة. فالشهود لابد حتما ولازم. اختلف العلماء حضر في اشتراط الشهادة لصحة النكاح، فذهب إلى اشتراطها جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر وزيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزعي، وذلك احتياطا للنسب وخوف الإنكار والخلاف. ولما روى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى أنه إذا أعلن النكاح فلو اشترطوا الشهادة، وطعنوا في صحة الحديث، فقال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين خبر. قال الشيخ تقي الدين لا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة، بل إذا قال الولي أذنت أذنت لي جاز عقد النكاح. ولكن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ألزمت مأذني عقود الأنكاح بالإشهاد احتياطا وسلامة من الخلافات، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد، ده القول الصواب. علشان كده كان في القرية هنا أيام زمان كان المأذون قبل أن يوثق يجيب الاثنين الشهود ويروحوا هاتوا الوكالة، واخد بالك؟ فكان يروح الاثنين الشهود ويقابلوا الزوج. طبعا الكلام ده المقابلة والمواجهة هذا مخالفة، لأن تبقى متزينة بقى والكلام ده. فكان هناك صيغة كده تقولها الفتاة أمام الشاهدين، وكلت فلان أبوها بقى وعمها وخالها في عقد عقدي وقبض صداقي على الكتاب والسنة، ويقوم رحين الاثنين الشهود يقولوا للمأذون فعلا الست دي توكلتنا وأخبرتنا أنها وكلت أباها بكذا وكذا وكذا، هذا هو الصواب. وإلا كيف تشهد؟ إلا إذا كان الولي ثقة مأمون عندك وقال لك أنا وكيل ابنتي وقم واشهد على عقد نكاح من فلان، هذا لا بأس به. وأيضا مسألة الشهود والتوثيق في غاية الأهمية، واحذر أن تسأل فتتكلم بغير ذلك. إخوانا خراب الذمم وعدم الخوف من الله وضعف المراقبة بلاء، والشريعة حريصة أتم الحرص على ثبوت النسب وعلى الوئام والألفة في المعيشة. الحديث 47 بعد 108، وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المدين والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، وقد صححه كل من ابن المدين وأحمد وابن معين والترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي. وقال ابن الملقن في الخلاصة إن البخاري صحاه واحتج به ابن حزم. وقال الحاكم قد صحت الروايات فيه عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث عائشة وزينب وأم سلمة، ثم سرد 30 صحابيا كلهم رواه. قال الألباني الحديث صحيح بلا ريب، فإن حديث أبي موسى صححه جماعة من الأئمة، فإذا انضم إليه متابعة من تبعه وبعض الشواهد التي لم يشتد ضعفها فإن القلب يطمئن إليه. الحديث 48 بعد 108، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتغروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه ابن عوان وابن حبان والحاكم. درجة الحديث الحديث حسن، أخرجه أحمد والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيقي وغيرهم من طرق عديدة، عن ابن جريج وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورجال الحديث كلهم ثقات من رجال مسلم. وقد صححه ابن معين وحسنه الترمذي كما صححه أبو عوانة وابن حبان. وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين وقوى ابن عدي وصحح وقواه ابن عدي وصححه ابن الجوزي وأعل بالإرسال، ولكن البيقي قواه ورد على من أعله. وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد والله أعلم. مفردات الحديث أيما من ألفاظ العموم، فهي تفيد طلب الولاية عن المرأة مطلقا من غير تخصيص. اشتغروا شجر الأمر بينهم يشجروا شجورا تنازعوا فيه، ومنه في صورة النساء فيما شجر بينهم أي فيما وقع بينهم من الاختلاف، فاشتجر القوم أي تنازعوا. بما الباء للسببية أو لمعوضة، وما اسم موصول بمعنى الذي. ما يؤخذ من الحديثين: الولي في النكاح شرط لصحته، فلا يصح النكاح إلا بولي يتولى عقد النكاح، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. ودليل اشتراط الولي حديث لا نكاح إلا بولي، قال المناوي في شرح الجامع الصغير إنه حديث متواتر، وأخرجه الحاكم من نحو 30 وجها. وحديث عائشة رقم 48 و800 صريح في بطلانه بدون ولي، ونصه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة. والمرأة ناقصة قاصرة قريبة النظر والفكر، فاحتاجت إلى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث مصلحته ومن حيث الاستيثاق فيه، لذا صار شرطا من شروط العقد للنص الصحيح ولقول جماهير العلماء. يشترط في الولي التكليف والذكورية والرشد في معرفة مصالح النكاح واتفاق الدين بين الولي والمولي عليها، فمن لم يتصف بهذه الصفات فليس أهلا للولاية في عقد النكاح. الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود أقرب منه، وأقربهم أبوها ثم جدها من الأب وإن علا، ثم ابنها وإن نزل الأقرب فالأقرب، ثم شقيقها ثم أخوها لأب، وهكذا على حسب تقديمهم في الميراث. ذلك أن ولاية النكاح تحتاج إلى الشفقة والحرص على مراعاة مصلحتها، واشتراط القرب وتوفر الشروط المذكورة في الولي للحرص على تحقيق مصالح النكاح والابتعاد عن مضاره. إذا زوج المرأة الولي الأبعد مع وجود الأقرب فاختلف العلماء. أيها مصطفى، على سبيل الاستحباب، ولكن هنا برضو ملحوظة يا أخوانا، لابد أن نفرق بين أن يأذن الولي في زواج موليته، وبين أن يقدم رجلا قريبا أو ذو سن وشرف أن يوثق اسمه في الأوراق، هذه غير هذه. ولكن الإشكالية تأتي متى؟ إن قدم الأبعد على الأقرب مع رفض الأقرب. هنا الإشكال بقى، يعني الأب مش موافق فقام الأخ وزوج، لا ده بينظر هنا لأن عندنا الولي القريب موجود وليس بموافق، فكيف يعتدي عليه الأبعد؟ هنا وقع الخلاف بين إيه؟ بين أهل العلم، ولكن اتفقت كلمتهم على أنه لا يحل للمرأة أن تزوج نفسها. حاضر لحظة يا شيخ محمد، ولا يحل للمرأة أن تزوج المرأة، ولا بد من النظر الدقيق عندما يعتدي الولي الأبعد على الأقرب لما فعل ذلك. وغالب الأحيان يا مشايخ بتكون قضايا أعيان، يعني امرأة عضلها أولياؤه جميعه، وهذا شاهدناه كثيرا لدرجة قلت لها ألا يوجد رجل من عائلتك يتولى أمرك؟ قالت لا يوجد أبدا. ففي هذه الحالة بننظر لماذا عضلتم هذه المرأة، لما منعتها من النكاح؟ قالوا عيب عندنا، ازاي جوزها يموت وتتجوز تاني؟ طب يا اخوانا ده عندها 20 سنة وعندها عيلين 3. طيب العيلين ما فيش اشكال، الفلوس متوفرة، طب وعشرين سنة كيف تترك تفتن في دينه؟ يبقى في الحالة دي يا جماعة احمد بننظر الى سبب العضل، لأن جاء النص الشرعي بالنهي على العضل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وقوله تعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. فالعضل إما أن يكون بإسراف وبغير حق، هذا يمنع ولا عبرة له، وفي هذه الحالة تتزوج المرأة من أي رجل مسلم والسلطان ولي من لا ولي له. أما أننا نخضع لرغبة أوليائها أو لمصلحة أبيها في عدم تزويجها، لا يا أخوانا الكلام ده مخالف، ولكن الغالب والأعم في مثل هذه الأمور تبقى قضايا إيه؟ قضايا أعيان. تعالي يا ستي أبوك مش عاوز يجوزك ليه؟ والله يسأله، رحنا سألنا قال لكم مين هيقوم على خدمتي؟ قال لا. طيب أنت تحبس البنت بجوارك لأنك تريد أن تقوم على خدمتك، تم تتجوز أنت، واخد بالك؟ وهكذا ننظر لكل حالة بحالتها. فشريعة الإسلام شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فضل يا شيخ محمد.
في حتة بقى أكثر من إيه؟ قريب بعيد.
فضل.
وجود القريب بيجيب أنا مثلا هجوز بنتي أهو. أجيبها أخويا بقى عشان أكبر فوق وأنا خاطب برضه.
أيوه.
أكبر فوق وأخليه هو ولي.
أو يتكتب في الورق. ليس فيها شيء لسه قايلها. إذا كان ذو سن وذو شرف. ما فيش فيها حاجة خالص، بس بشرط أن يكون الولي الأقرب موافق. بس قالك والله عيب أن يكون أخويا الكبير واقف ولا هو الأكبر والمقدم، هذا لا بأس به وهذا من مكارم الأخلاق، بس بشرط إيه؟ أن يكون الولي القريب ماله إيه؟ موافق، وما عندناش أي إشكال خالص. تفضل يا شيخ أبو زياد. طبعا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وطالما أن الأصل جرى على هذا لا يسأل لا لوضوحه وعدم الاحتياج فيه إلى سؤال. طيب إذا زوج المرأة الولي الأبعد مع وجود الأقرب فاختلف العلماء، فبعضهم قال النكاح مفسوخ، وبعضهم قال جائز، وبعضهم قال للأقرب أن يجز أو يفسخ. وسبب هذا الاختلاف هل الترتيب بين الأقارب في ولاية النكاح حكم شرعي محض حق لله فيكون النكاح غير منعقد ويجب فسخه، أو أنه حكم شرعي وهو أيضا حق للولي فيكون النكاح منعقدا فإذا أجازه الولي جاز وإن لم يجز يفسخ؟ طبعا الفسخ، طبعا الكلام ده قل أن تجده، واخد بالك؟ لما للواقع الذي نعيش فيه ده، البنت انخطبت وعارفة والقرايب عارفين والكلام، ولكن على فرض قدر ووقعت هذه الحالة فالحكم كما ترى. يقول إذا علمنا فساد النكاح بدون ولي فإنه إذا وقع بدونه فإنه لا يعتبر نكاحا شرعيا، ويجب فسخه عند الحاكم أو الطلاق من الزوج. يبقى النكاح بلا ولي، يعني الست راحت جوزت نفسها، يبقى النكاح هذا يجب الفسخ، واخد بالك، عند الحاكم، يعني يرفع الأمر للسلطان، حصل كت وكت وكت وراحت اتجوزت من وراي وما فيش ولي له، يحكم القاضي بفسخ النكاح. وفي هذه الحالة إن وقع في الوقت الحاضر عن طريق المأزون والقسيمة لابد أن يطلق الزوج، لازم. يقول حاضر، لأن النكاح المختلف فيه يحتاج إلى فسخ أو طلاق، بخلاف الباطل فلا يحتاج إلى ذلك. والفرق بين الباطل والفاسد في النكاح، انتبهوا يا مشايخ، أن الباطل ما أجمع العلماء على عدم صحته، يعني لم يجزه عالم من العلماء البت، ثم ضرب مثالا كزواج خامسة لمن عنده أربعة، حتى لو كانت الرابعة معتدة من طلاق رجعي، صح؟ معتدة من إيه؟ من طلاق رجعي، واخد بالك، لأنها ما زالت زوجه. ففي هذه الحالة إذا عقد على خامسة فالعقد باطل بإجماع، والدخول زنا ولا تترتب عليه آثاره. أو الزواج بنحو أخت الزوجة فهذا مجمع على بطلانه فلا يحتاج إلى فسخ. أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلف العلماء في صحته، كالنكاح بلا ولي أو دون شهود، فهذا لابد من فسخه عند الحاكم أو الطلاق من الزوج. طيب، إذا وطأها بالطلاق الباطل أو الفاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. كويس. إذا لم يوجد للمرأة ولي من أقاربها أو مواليها فوليها الإمام أو نائبه، فإن السلطان ولي من لا ولي له. لحظة، هذا حاضر. طيب، إذا وطأها، إذا وطأها بإيه؟ لا، إذا وطأها بالنكاح الباطل، ماشي أخونا كده؟ فهذا الوطء يا مشايخ زنا، زنا لم يجزه أحد من أهل العلم. وعلى كل يجب التفريق. التفريق يعني إيه؟ رواح عن ضربك، ولا بد أن تعتد، لأن القادة عندنا أي امرأة وطئت ثم أرادت أن تتزوج لا بد من العدة، لازم، لوبراءة الرحم. طيب، فإن وقع حمل فلا ينسب إلى هذا الواطئ، لأن النكاح باطل ولا شبهة فيه، بعكس الزواج الفاسد، إذا تم الوطئ لا شك أنه يأثم، ولكن تترتب عليه الآثار في ثبوت النسب، ينسب هذا إلى هذا، وإن كان يجب أن يفرق بينهما ويؤمر الزوج بالطلاق. حاضر. إحنا قلنا لا، النكاح إذا وطأها بالنكاح الباطل مش بالطلاق. ما معنى النكاح الباطل أخي أبا عمر؟ إيه معنى النكاح الباطل؟ لازم نعرفه ونحفظه. لا، ما نعرف ما باطل غير صحيح. احنا نحط ضابط، نفرق بين النكاح الباطلي والنكاح الفاسد. الجواب، الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، لم يجزه أحد قط. والفاسد ما أجازه بعض العلماء، مش كده أبو عمر؟ قل لي بقى إيه النكاح الباطل تاني تعرفه؟ ما أجمع العلماء على بطلانه. والفاسد يا شيخ طارق؟
الذي اختلف فيه العلماء.
ما أجازه بعض العلماء. طيب، أمثلة.
النكاح
نكاح باطل أن يتزوج امرأة خامسة، وخبلك أو في عدتها، معايا مشايخ، أو يتزوج ويشترط عدم الصداق. اكتبوا لكم عندي كويس، معايا شيخ أحمد، يشترط إيه؟ يعني ببلاش. ومرة كنا في حضرة في مجلس الشيخ رحمة الله عليه العثيمين، وجه رجل من البدو ومعه رجل والبنت بره، يا سماحة الشيخ اعقد نكاح ابنتي على هذا الرجال. فالشيخ قال لهم اقعدوا احنا قاعدين. فالشيخ قال قل له، فقال له الشيخ زوجه، قل له زوجتك ابنتي على الصداق. قال له لا يا شيخ، انا بزوجه مجانا، ما ابغى منه شيء. فالشيخ رحمة الله عليه ضحك وقال هذا لا يصلح، لابد من الصداق، لازم إخواننا صداق. يبقى إذا تزوج واشترط عدم الصداق النكاح باطل. باطل، لا باطل، ركز، لأن ما أجاز أحد من العلماء النكاح بدون صداق، لأن أصل النكاح بدون صداق من لوازمه أنه يكون هبة، مظبوط، وهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. يبقى هنا أصبح نكاح باطل. يبقى الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه. ولازم يا إخواننا نحترم كلام العلماء. تبو الفاسد ما أجازه بعض العلماء، بغض النظر بقى أخطأ في الجواز أم لم يخطئ، ولكن تكلم به بعض أهل العلم وله وجهة، وإن كانت مرجوحة ضعيفة ولكن الحدود تضرأ بالشبهات. يبقى نكاح باطل، يبقى الدخول زنا على طول، ولا تترتب عليه الآثار إلا معرفة براءة الرحم، لأن عندنا أصل في عدم اختلاط الأنساب لازم. فهل هذه المرأة وطئت بنكاح باطل؟ خلاص بقى عودي لحد ما نعرف براءة الرحم، فوجئنا حام، خلاص على نفسها جنت براقش، اقعدي بقى حتى طب ينسب لمن؟ اللي غلط يتحمل. واخدين بالكم يا مشايخ؟ طيب عرفت براءة الرحم، خلاص تعود للأول الذي وطأها بنكاح باطل بشرط أن لا يكون زانيا أو تتزوج إن بدلها، هذا أمر آخر. طب نكاح فاسد جوزه بعض أهل العلم، الأول الفسخ، الفسخ يعني شل ده من ده ارتاح ده عندك ما يقول. أما الثاني اللي هو الفاسد فلا بد من إيه؟ من الطلاق، يعني يؤمر الزوج بالطلاق، يقول طلقت امرأتي أو أنت طالق، ويتوسخ في المأذون. طيب سؤال، ما هو بلاية بتحصل بعيد عنك. لو أن رجلا تزوج زواجا باطلا بإجماع العلماء وسجلوا عند المأذون، وخبر يلزم الايه؟ الطلاق، لان دي اوراق قانونيه لابد ان نراعيها. يبقى في الحاله ديت لابد ايه؟ نخلي المأذون يطلع اسم الطلاق. اما بقى ان المأذون يتصرف مع هذا الزوج الآثم، واما ترفع المراه امرها الى السلطان فيحكم السلطان بالطلاق. السلطه يعني معناها المحكمه، ترفع دعوى بقى بخلع او بطلاق الى غير ذلك. واضح يا مشايخ الامور ديت؟ واضح يا ابو عمر؟ يبقى طلاق باطل وطلاق ايه؟ فاسد. وقلت لكم يا اخواننا ما نخرجش عن كلام اهل العلم، لان خروجنا عن كلام اهل العلم ان دل على يدل على قله الادب، لان البعض بيبدأ يقول إيه طب كيف نقول فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل باطل باطل؟ يبقى اللفظ باطل يشبه الفاسد في وجه من الوجوه، وهو وجوب التفريق. يبقى ما ينفعش تجعل الفاسد كالباطل، لا خطأ منك، واخد بالك؟ عاوز تقول حاجة يا رجال؟ اتفضل يا شيخ مصطفى.
هل يجوز المضي فيه
يسأل أخونا هل يجوز المضي في النكاح بلا ولي إذا أقره الولي؟ قولين لأهل العلم، والصواب لا يجوز الدوام، بل لابد من الطلاق وبراءة الرحم ثم يزوج. والأوراق زي ما هي، يعني امرأة خرجت عن خلف أبيها وتزوجت بشاب، وبعد ذلك عاشرها وأنجبت، ثم علم هي والزوج بجرم ما فعلا فأراد أن يصلح ما فعل. خلاص خلوا الأسيمة زي ما هي والأيمة زي ما هي، والواد اللي اتولد بينكم ما فيش، تعالي بقى أنت كده، تعالي يا ابني طلق، قل أنت طالق.
التعريف الموجود في بعض الكتب للنكاح، للنكاح الفاسد إنه ما يجوز المضي في هذا التعريف، خطأ.
ده خطأ، خطأ يا إخوانا، كيف تمضي في شيء والشرع جعله فاسد وباطل؟ بعد ذلك يطلقها الزوج، أنت طالق. ثم مش هنا بقى تعتد، نستبرئ الرحم بحيضة واحدة، وبعد ذلك يأتي الولي وشهود زوجتك وانتهى الأمر، وسيب الأوراق زي ما هي، وده كل الموضوع، وده فعلناه كثيرا ما يخوانا كده، يبقى لا يلزم. ولكن هنا برضو مسألة يا مصطفى يا رجال، خدوا بالكم، هذا الطلاق الذي وقع يحسب عليه، يحسب عليه، وده بالك يا أخوانا. طب وازاي؟ ما هو احنا قلنا النكاح تترتب عليه الآثار، أما الطلاق الباطل لو سدل عند المأذون يا شيخ أحمد وطلق الزوج لا يعتد به، لأن النكاح أصلا في أصله باطل، فهي مماي بالطلاق ماله باطل لا يعتد به. واضح يا رجالة؟ فضل
أحمد.
نعم، لا ليس فيه حد، الحدود تضرب بالشبهات، أخذ بالكم. تفضل. في أي نكاح بقى؟ في الباطل ولا في الفاسد؟ لا أبدا لا ينسب،
حتى لو
أصلحوا وبقوا حبايب.
بالنسبة لهم أخذوا مثلا راحوا سألوا شيخ وقال لهم قول أبي حنيفة مثلا،
في إيه؟
هو الجواز
مدى الفاسد.
نعم، هل لو أخذوا هذا القول الشيخ على اسمه أفتوا يعني سألوا؟
لا 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 لا، يأثموا ويأثم المفتي.
هل الزواج منهم زينة مثلا؟
لا، محدش ألف برضو ثانية يا مشايخ. فضلش معا يا مشايخ، ركزوا معايا اللي أدرك فيكم. ضابط النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه ولم يصححه أحد من أهل العلم. وضح الدية؟ يعني قعدنا ندور في كتب العلماء من يخوانا أجاز النكاح بلا باشتراط عدم الصداق، ما نقلش ولا واحد. يبقى ده اسمه نكاح إيه؟ لا تترتب عليه أثم والدخول زنا. طب والحد؟ قال لك لشبهة، حدود تضرب بالشبهات وإن كان بعيد. معايا مشايخ؟ بعد كده بقى النكاح، طب الدخول بالنكاح الباطل زنا. طيب حملت لا ينسب، لا ينسب، لان احنا قلنا من شروط النسب ثبوت النسب ان يكون بعقد نكاح ولو شبهه وبامكانيه الوط. هنا العقد النكاح هنا منتفي، يبقى كيف ينسب؟ بعد ذلك النكاح الفاسد ده بعض العلماء اجازه، يبقى العلماء قالوا ده شبهة ينسب الولد، ولكن إن أردنا الإصلاح لابد من الطلاق ثم براءة الرحم ثم الزواج من جديد في حضرة الولي والشهود وأيضا الصداق. واضح يا مشايخ؟ رمضان فضل.
النكاح الباطل لو أن الرجل تزوج المرأة الثانية ثم بعد فترة تبين أنها أخت لزوجته.
لا، هذا هو تزوجها وهو لا يعلم أنها أختها، وهذا بعيد، يعني التطبيق العملي بعيد، لأن بيجي يقول لك هات شهادة الميلاد بالذات عشان يشوف اسم الأم فين. الإشكالية ممكن تيجي فين يا محمد يا ولدي؟ تأتي أن تكون أختها من الرضاعة أو أختها من الرضاعة، هذا في هذه الحالة يفرغ بينهما. وأما الآثار التي ترتبت على العقد يعمل بها من ثبوت النسب ومن وجوب المهر ومن العدة.
طب شنو لو سمحت في المعتدة اللي الرجل تزوجها خامسة وطلق مراته الرابعة وهي في مازال في العدة؟
أيوه.
الزوجة الخامسة لم تعلم أنه طلق وزوجته،
يبقى هنا الإثم منتفي عنها.
طب والولد؟
الولد لا ينسب إليه. أظن نفرق بين الإثم وبين الأحكام المترتبة. يعني أخونا بيفترض مسألة، رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة وهي في عدتها تزوج بأخرى وهي لا تعلم فوطأه، يبقى النكاح باطل ولا مش باطل؟ باطل. واخد بالك؟ أما أن الولد ينسب إليه، إزاي كيف ينسب بنكاح باطل؟ أما المرأة دخول رجل يأثم وهو زان معي، ولكن المرأة ينتفي عنها الإثم. أما ثبوت النسب فبعيد. معي يا أخوانا؟ بعيد. تفضل.
في الرقم 8 إذا وطأها بالطلاق بالنكاح الباطل أو الفاسد لها مهر مثلها.
أي نعم، أي مظبوط، لها المهر. أي نعم، أما اللي ما قلنا لها الصداء بما استحل من فرجه. تفضل يا يعني. كيف يا بنت طلقاء؟ احكي لي كده. ما احنا قلنا طلقها ثلاث مرات في مجلس واحد لا يقع الطلاق، خلاص يا بنت طلقاه وينتهي الامر على ذلك، ولا تحلهم بعده حتى تنكح زوجا غيره. يقول اخونا: لو مات الزوج قبل ان يعطي الزوج الصداق فهل تاخذ المراه الصداقه من التركه قبل ان توزع مثل الدين؟ نعم، هذا مجمع عليه، أن صداق المرأة إذا مات الرجل يعتبر من الدين، يوزع بعد تجهيز الميت وقبل الوصية وقبل التركة. يقول: إذا لم يوجد للمرأة ولي من أقاربها أو مواليها فوليها الإمام أو نائبه، فإن السلطان ولي من لا ولي له. خلاف العلماء، تقدم أن الولي شرط لصحة عقد النكاح، وأن هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة وأتبعوا إلى أنه لا يشترط، وحدتهم أدلة كثيرة، وهي مسألة خلافية طويلة. ومن أدلتهم قياس النكاح على البيع، فإن للمرأة أن تستغل وتبيع ما تشاء من مالها، فكذلك لها أن تزوج نفسها. لكن قال العلماء إنه قياس فاسد لثلاثة أمور: الأول أنه قياس في مقابلة النص، وهذا لا يجوز ولا يعتبر أصوليا. الثاني أنه يشترط المماثلة بين الحكمين، وهنا لا مماثلة، فإن النكاح وخطره وما يحتاج إليه من نظر ومعرفة للعواقب يخالف البيع في بساطته وخفة أمره وضعف شأنه. الثالث أن عقد النكاح على بعض الأزواج قد يكون مسبة وعارا على الأسرة كلها، وليس على الزوجة وحدها، فأولياء أمرها لهم حظ من الصهر طيبا أو ضده. وقد ردها الحنفية هذا الحديث طارة بالطعن في سند الحديث، بأن الزهري قال لسليمان بن موسى: لا أعرف هذا الحديث. ورد هذا بأن الحديث جاء من طرق متعددة عن أكابر الأئمة وأعيان النقلة. وطارة يقولون إنه باطل متأول، والمراد به أي بصدد البطلان، ومصيره له، وهذا تأويل بعيد. وأحيانا يقولون إن المراد بالمرأة هنا هي المجنونة أو الصغيرة إلى غير ذلك من استدلالات بعيدة رد عليهم فيها، والنصوص واضحة لا تحتاج إلى مثل هذه التأويلات، والله أعلم. يبقى كل ما أتى به الأحناف لتصحيح الزواج بغير ولي لا يلتفت إليه ولا يعتد به، ولكن كما قلت لكم ليس لنا أن نخرج عن كلام العلماء، ولا يليق أبدا. يعني ليس لك مهما أوتيت من العلم أن تحكم بعدم ثبوت نسب ولد جاء عن طريق نكاح بغير ولي، ليس لك هذا. ليه؟ ليس لك سلف، فالأمر ليس بهين. انظر إلى كلامك ومن سلفك فيما تقول. أما الأدلة على اشتراط الولي فمنها حديث الباب، قال عنه ابن المديني: صحيح. وقال الشارح: صححه البياقي وغير واحد من الحفاظ. وقال الضياء: إسناد رجاله كلهم ثقات. وقد أخرجه الحاكم عن 30 صحابيا. وقال المنوي: إنه حديث متواتر. ومن تدبر حال عقد النكاح وما يحتاج إليه من عناية وطلب مصالح وابتعاد عن مضر العشرة وعن حال الزوج وكفاءته من عدمه وقصر نظر المرأة وقرب تفكيرها واغترارها بالمناظر، وعلم حرص أوليائه ورغبتهم في إسعادها وبعد نظر الرجال، علمنا الحاجة إلى الولي. وطبعا كل هذه تعليلات يعني مقبولة، ولكن النص أولى أن يقدم: لا نكاح إلا بولي. لأن مسألة وقصر نظر المرأة وقرب تفكيرها واغتراب بالمناظر، ماذا اللي احتج به الأحناف؟ وقالوا: قولون لا نكاح إلا بولي، أي المرأة الخرقاء التي لا تعي مصلحة نفسها. أما المرأة المجربة للأمور العاقلة الثيب هي تزوج نفسها قطع. وطبعا عندنا العمدة في ذلك قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والآية نزلت في حق المرأة الثيب. وقال الشافعي: هذه الآية دليل على الولي، ووجه ذلك أن الله نهاه عن العضل، فلو لم يكن اشتراط الولي فائدة ما نهاه ربنا عن العضل، أو كما قال الشافعي. واختلف العلماء في اشتراط عدالة الولي، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما إلى اشتراط العدالة الظاهرة لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق. وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك إلى عدم اشتراطها وأنها تجوز ولاية الفاسق لأنه يلي نكاح نفسه فصحت ولايته على غيره. وهي إحدى الروايتين عن أحمد اختراه صاحب المغن وصاحب الشرح الكبير وشيخ الإسلام وابن القيم، وممن صرح باختيارها من علمائنا المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السيدي والشيخ محمد بن إبراهيم، وقال في الشرح الكبير: والصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم يكن كافرا، قلت وعليه عمل المسلم. الحديث 149. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. الأيم بفتح الهمز وتجديد الياء التحتية المثنى بعدها ميم هي المرأة التي زالت بكارتها بوطء ولو زنا. طبعا انتوا تعرفين ان ازاله البكاره بوطء حتى ولو زنا، لو زالت البكاره بزنا لا تعتبر المراه محصنه وان اعتبرت ثيبه. مفهومه؟ تاني احنا بأقامة الحد. نعم، يعني قلنا لو أنها وطئت من زنا وبعد ذلك وطئت من زنا مرة ثانية فوطئها الأول لا يخرجها عن كونها ما زالت بكرا، لأن شرط الإحصان أن تتزوج في أن توطأ بالنكاح صحيح، ده شرط الإحصان. مفهوم يا رجالة؟ وأيضا كما تعلمون أن إزالة البكارة لا يلزم منه الوطء، بل ممكن أن تزال بشيء غير الوطء. وعليه من تزوج امرأة فوجد عذرتها قد أزيلت لا يلزم أنها فجرت، والأولى الستر. نسأل الله أن يزبل علينا وعليكم الستر. اكتب عندك قوله تعالى: وأنكحوا الأيام، قوله تعالى: وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. يقال رجل أيم وامرأة أيم. الأيم من لا زوج له رجلا كان أو امرأة. يقال رجل أيم وامرأة أيم. تستأمر بضم التاء المثنى الفوقية مبني للمجهول، وأصل الاستئمار طلب الأمر فلا يعقد عليها إلا بعد طلب أمرها وإذنها بذلك. البكر بكسر الباء العذراء التي لم تفض بكارتها، وطبعا هنا لم تفض بكارتها ده مصطلح، ولكن هب أنها فضت بكارتها بزنا أو بوثبة فهذا لا يعول عليه ولا يترتب عليه حتى تستأذن بطلب إذنها وموافقتها للنكاح. الحديث 158. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. الحديث الصحيح رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وقال ابن حجر في الترخيص رجاله ثقات قاله أبو الفتح القشيري. مفردات الحديث. الثيب قال في النهاية أصل الكلمة الواو لأنه من ثاب يتوب إذا رجع، وهو يطلق على الذكر والأنثى وهو من ليس ببكر. حق بنفسها صيغة التفضيل المقتضية للمشاركة في الحق. البكر بكسر الباء جمعه أبقار مثل حمل وأحمل، وهو الذي لم يتزوج من ذكر وأنثى. وأصل مادة بكرة تدل على أول الشيء وبدئه، ومنه بكر عمل، والبكر أول النهار، والباكر أول ما يدرك من الثمار، والبكر الفتى من الإبل، والبكر هو المولود الأول وغير ذلك. اليتيمة اليتيم من الناس من فقد أباه قبل البلوغ، والجمع أيتم، والصغيرة يتيمة وجمعها يتامى، والمربي اليتيمة هنا البالغة باعتبار ما كانت عليه. وفائدة تسميتها بيتيمة في هذا السن مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكف الصالح. الحديث 51 بعد 108 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. الحديث صحيح. قال الألباني أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من طريق جميل بن الحسن العتقي. حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سينا عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان. قال الحافظ صدوق له أوهام، قلت لكن قد تبع بسند رجاله ثقات كما قال ابن دقيق العيد وصححه السيوطي. ما يؤخذ من الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارية وإذنها في ذلك إذنا صريحا، وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون أبلغ، فيكون عقد النكاح الخالي من إذنها باطلا. النهي عن نكاح البكر قبل استئذانه ويقتضي طلب إذنها فيه أن نكاحها بدونه باطل. يفيد طلب إذنها أن المراد بها البنت البالغة التي عرفت أمور النكاح والزوج الصالح من غيره، ليكون لإذنها اعتبار، ومعنى هذه هي التي يؤخذ إذنها. أن الصغيرة لا تستأمر ولا تستأذن لعدم الفائدة من ذلك. قال ابن دقيق العيد والاستئذان إنما يكون في حق من له إذن، فيختص الحديث بالبالغات. قال شيخ الإسلام الصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح، وأما جعل البكارة موجبة للإجبار فهذا مخالف لأصول الإسلام. البكر يكفي في إذنها السكوت لحيائه غالبا عن النطق، والأحسن أن يجعل لموافقتها بالسكوت أجلا تعلم به أنها بعد انتهاء مدته راضية، يعتبر سكوتها إذنا منها وموافقة. قلت وإذنها سكوتها هذا في أجيال مضت، وقد أصبح الآن البنات لهن رأي في زواجهن. قال شيخ الإسلام إذا زالت البكارة بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة، وإن كانت ثيبا من زنا، فمذهب الشافعي وأحمد أنها كالثيب في النكاح، وعند أبي حنيفة ومالك كالبكر، وقال صاحب أبي حنيفة كالثيب في النكاح. لا يكفي في استئمار الثيب واستئذان البكر مجرد الإخبار بالزواج واسم الزوج، بل ولا بد من تعريفها بالزوج تعريفا كاملا في خلقه ودينه وسنه وجماله ونسبه وغناه وعمله وغير ذلك مما فيه لها مصلحة ومما يزيدها في الرغبة فيه أو العدول عنه. قال شيخ الإسلام من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي بإذنه ولا يفتقر إلى حاكم باتفاق العلماء، وأما من لا ولي لها فإن كانت ليس لها قريب زوجها كبير المحلة أو نائب الحاكم أو أمير الأعراب أو رئيس القرية. قال الشيخ ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، ولا يكون عاقا كأكل ما لا يريد. اختار الشيخ عدم إجبار بنت تسع بكرا كانت أو ثيبة فلا يجبرها أبوها ولا غيره، وهو رواية عن أحمد قال إذا بلغت الجارية 9 سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، قال بعض المتأخرين وهو الأقوى. قال شيخ الإسلام أيضا الإشهاد على إذن المرأة ليس شرطا في صحة العقد عند جمهور العلماء، وإنما فيه خلاف شد في مذهب أحمد والشافعي والمشهور من المذهبين كقول الجمهور أن ذلك لا يشترط، والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاث: ليكون العقد متفقا على صحته، ليأمن من الجحود خشية أن يكون الولي كاذبا في دعوى الإذن والرضا. تقدم أن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح على الصحيح، وأن النكاح بلا ولي فاسد، لما جاء من النصوص التي بلغت حد التواتر، ولأن المرأة قاصرة النظر ولا يرعى مصالحها مثل ولي أمرها، فهو الذي يحتاط لها بالزوج الصالح ويتحرى لها الخير فيما يقبله زوجا لها، وأن من شرط الولي الذكور، وأن المرأة لا تصلح أن تكون وليا في النكاح، فإنها إذا كانت لا تلي أمر نفسها فكيف تلي أمر غيره. ليس هناك نزاع بين العلماء في أن البالغة العاقلة الثيب لا تجبر على النكاح، ودليل ذلك واضح من النصوص. وليس هناك نزاع أيضا في أن البكرة التي دون التسع ليس لها إذن، فلأبيها تزوجها بكفئها بلا إذنها ولا رضاها. قال شيخ الإسلام: فإن أباها يزوجها ولا إذن له، ودليلهم زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست، واختلفوا في البكر البالغة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن لأبيها إجبارا، ومذهب مالك والشافعي وإسحاق، ومذهب الإمام أبي حنيفة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد عدم إجبار المكلفة بكرا كانت أو ثيبة، اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين، قال في الفائق وهو الأصح، قال الزركشي وهو أظهر: فإن مناط الإجبار الصغر. وكذا بنت تسع بكرا كانت أو ثيبة، فقد اختار الشيخ عدم إجبارها، وهو رواية عن أحمد، قال بعض المتخمين هو الأقوى، قال الوزير وابن رشد وغيرهم أجمع العلماء على أن الأب إجبار من دون التسع على النكاح في كفء، ما ثبت من أن أبو بكر زوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله بقية مبحث النكاح سنمليه فيما يأتي لكي يكون الإملاء متناسب مع الدرس.